لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة العاشرة من شرح كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. في الحقيقة احنا بقي علينا هذه المحاضرة ومحاضرتين أخرين، وبقي في الكتاب كثير، والمقصود الكتاب الأعظم تكلمنا عنه بإطناب واستفاضة، فسنحاول أن نقرأ بسرعة معلقين تعليقا يسيرا على كلام الشيخ، ومن أشكل عليه شيء فليستوقفنا. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قال، يعني هذا المشبه، فإن قال لك أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، هو هذا المشبه يحاول أن ينفي كونه مشركا، فيقول لك: لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هو ينفي، يقوم في مقام المنع، يقول أنت تسميه شركا وهو في نفس الأمر ليس شركا. ففي الحالة دي كيف نقول له؟ هنقول له: أنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا والسرقة وما إلى ذلك، ومن تحريم قتل النفوس، وأنه أعظم المحرمات على الإطلاق. بالتأكيد سيقول نعم. فحينئذ سنسأله: عرف لنا أنت الشرك الذي لا يغفره الله، ما هو الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ إذا ما كانش صرف العبادة لغير الله، ما هو؟ بينه لنا. إن كان لا يدري حينئذ نعرفه إحنا، إن كان لا يدري سنسأله سؤال المفحم المحرج، نقول له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. لا يمكن أن تنفي شيئا عن نفسك وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تثبت لها شيئا وأنت لا تعرفه. فكيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وسؤال تبكيت آخر: كيف يحرم الله عليك هذا الأمر العظيم ويذكر أنه هو الذنب الذي لا يغفره، ثم لا تسأل أنت عنه ولا تحاول أن تتعرفه؟ وكيف تظن أيضا أن الله لا يبينه؟ لابد أن نتيقن يا إخوان أن أعظم مقصود دعوة الرسل هو توحيد الرب عز وجل، ولذلك جاء القرآن مملوءا بالدعوة إلى التوحيد وبيان أدلته. فلا يتصور أن التوحيد الذي هو أعظم مقاصد دعوة الرسل لا يبينه الله، وأنه تعالى لا يبين ضده للناس الذي هو الشرك. هو ممكن بقى يرد عليك برد تاني، هذا المشبه يمكن أن أرد عليك برد آخر، هيقول لك: الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. وأقول لك: إحنا بنلتجئ للصالحين والأولياء، ما بنعبدش الأحجار والأشجار. حينئذ اعترف أو سمى الشرك باسم وهو عبادة الأصنام. هنرجع تاني للقصة الأولانية، هنقول له: ايه معنى عبادة الأصنام؟ هل انت بتظن ان مشركي مكة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فيه كانوا يعتقدون ان تلك الأحجار تخلق وترزق وتضر وتنفع؟ هل كانوا يعتقدون فيها هذا؟ هل كانوا يعتقدون انها تدبر امر السماوات والأرض؟ ان قال نعم فقد كذب القرآن، لان هذا يكذبه القرآن اتم تكذيب. ربنا يقول: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. فهل من قصد خشب أو حجر يدعوه من دون الله ويذبح له من دون الله، يقولون، هم كانوا يقولون إن هؤلاء إنما يقربوننا إلى الله زلفى، وإنما نريد بركة هذه الأحجار وتلك الأشجار وتلك المبنيات على القبور وغيرها، فإذن أنت تقر أن الذي كانوا يعني أيها المشبه أن الذي كانوا يفعلونه من دعاء تلك الأحجار والأشجار لتقربهم إلى الله زلفى هو من عبادة الأصنام، حينئذ لا بد أن تقر أن ما يفعل وتفعله أنت أيضا هو من عبادة تلك الأصنام، أو هو كعبادة تلك الأصنام. هل المراد خصوص الأصنام التي عبدوها، ولا الصالح، هل هذه الأصنام أصلا كانوا يعبدونها لكونها أحجارا وأشجارا في ذاتها؟ لا، إنما كانوا يعبدونها لأنها ترمز عندهم إلى أناس صالحين كما ذكرنا من قبل. فقولوا دول بيعبدوا الأصنام وإحنا ما نعبدش الأصنام، هذا يرد الواقع والمعلوم من حالهم، وأنهم إنما تعلقوا بالملائكة وعيسى والصالحين. فلا بد أن يقر لك هو حينئذ بأن ما يفعله شرك بالله، لأنه تعلق بالصالحين الذين تعلق بهم أولئك. فإن قال هذا المشبه سيقول لك أنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، فاسأله، هو يقول لك دلوقتي أنت إزاي تقول علي مشرك وأنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له؟ فحينئذ سنسأله ما فسر هذه العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه، صرف كل القربات إلى الله تبارك وتعالى. فسرها بما بينه القرآن، هل منها الدعاء؟ هل منها الالتجاء؟ هل منها الندب؟ هل منها الذبح؟ هل منها الاستغاثة؟ إن فسرها بما في القرآن خلاص أقام الحجة على نفسه وانقطع، وإن فسرها بشيء غير ما جاء به القرآن نقول لك عندك القرآن أتى بغير هذا، القرآن أتى مبينا أن الدعاء عباد وأن النذر عباد وأن الاستغاثة عباد وإلى غير ذلك. وإن سكت وما عرفش يتكلم نبين له نحن الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان حتى ينقطع ويعلم أن ما يأتي به وما يفعله مشرك هذا الزمان، زمان الشيخ يعني، طبعا كان الشرك فاشي جدا في نجد أيام دعوته رحمه الله، هو عين ما كان يفعله المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول هذا الذي تنكرونه علينا وتصيحون به هو الذي فعله إخوانكم من المشركين حين قالوا مستنكرين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فقد يقول لك إنهم لا يكفرون، إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون، نعم، يقول الشيخ رحمه الله إذا علمت أن هذا الشرك الذي ننكره نحن الآن وأنه هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وأنه هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته، فاعلم أن شرك هؤلاء المشركين مشركي مكة أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الشيخ يريد أن يبين أن المعاصرين له من عباد القبور وعباد الأولياء الصارفين لها العبادات من دون الله أغلظ شركا من أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء كانوا يدعون المقبورين أو كانوا يدعون الصالحين والملائكة في الضراء في السراء دون الضراء. مشركو مكة كانوا إذا حضر الضر أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، فإذا انكشف الضر صرفوا العبادات لهؤلاء الصالحين وأولئك الموتى. وأما مشركو زمان الشيخ فإنهم يصرفون العبادات لهؤلاء الأولياء وأولئك المقبورين في السراء والضراء. من صرف العبادة لله في حال دون حال أخف شركا ولا من صرفها لغيره في جميع الأحوال؟ لا شك أن من صرفها لله في حال دون حال أخف شركا. طب ما الدليل على أن هؤلاء كانوا يدعون تلك الآلهة في السراء دون الضراء؟ آيات كثيرة ذكرها الشيخ، منها قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر، أنتم راكبين السفن والبحار طبعا في الزمن الأول تموج الأمواج وتهيج البحار وتعصف الرياح بالسفن فيكادون يهلكون، حينئذ ضل ذهب عنكم لم تعودوا تتذكرون ضل من تدعون إلا إياه إلا الله وحده لا شريك له فلما نجاكم إلى البر بعدما دعوتموه والتجأتم إليه في دليل على إن الكافر إذا أخلص الدعاء قد يستجيب الله له فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ورجعتم سيرتكم الأولى من الإشراك به سبحانه وكان الإنسان كفورا وهذه الآية كانت سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر دمه عام الفتح خرج مسافرا إلى الحبشة فيما أذكر فعصفت الريح بالسفينة التي ركب فقال لا وجد الناس جميعا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه ويدعونه دون غيره سبحانه فقال إن كان لا ينجي في البحر إلا هو فإنه لا ينجي في البر إلا هو ثم أقطع على نفسه العهد أنه إن نجاه الله أن يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيضع يده في يده وأنه يترك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به ما شاء فلما نجاه الله رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه واستشهد يوم اليرموك أيضا ذكر قوله تعالى لو أنا أغفلت بعض الآيات تنبهني أيضا ذكر قوله تعالى لأننا في الحقيقة لا أتكلم من ذاكرتي لأن الكتاب اللي عندي هنا ملخبط فالمرة الجاية إن شاء الله نبقى نصلحها ذكر قوله تعالى قل أرأيتكم ما تدعون من دون الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين يقول لهم أرأيتكم أخبروني قل أرأيتكم يعني أخبروني أيها المشركون إن أتاكم عذاب الله من خصف أو زلازل أو أي عقوبة جوع أو أي عقوبة يقدرها عليكم أو أتتكم الساعة قدر الله مجيئها عليكم أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في دعواكم أن معه آلهة أخرى بل إضراب إياه تدعون تخلصون الدعاء له فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فالأمر راجع إلى مشيئته كل شيء بأمره تبارك وتعالى وتنسون ما تشركون ساعتها تنسون تتركون دعاء ما تشركون به سبحانه لأنه قد نزل بكم ضر وأنتم تعلمون أنه لا يكشفه إلا الله فيقيم عليهم الحجة ويقول لهم إذا كان لا ينفع في الضراء إلا هو فلا يدعى في السراء أيضا إلا هو أيضا قوله تعالى وهو من أصلح الآيات في هذا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إذا مسه ضر أي ضر أدنى مس يدعو ربه الذي خلقه الذي يعلم أنه وحده يضر وينفع يدعوه منيبا إليه مخلصا مخبتا له ثم إذا خوله نعمة منه فإذا صرف الله عنه ما به من ضر وخوله أي أعطاه نعمة منه وحده لا شريك له نسي ما كان يدعو إليه من قبل ما إما عائدة إلى الضر الذي أصابه أو الدعاء الذي دعاه أو إلى الرب تبارك وتعالى نسي الرب الذي كان يدعوه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قراءتان جعل له سبحانه أندادا شركاء بعدما شف الرخاء والنعمة وحبر وسر جعل له أندادا ليضل لم هنا لام العاقبة يعني تكون عاقبة جعله الأنداد أن يضل أو يضل غيره عن سبيل الله تبارك وتعالى قال الله له قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار مهما طال عمرك مهما عشت في هذه الدنيا تتنعم بلذائذها وتتمرغ في نعيمها وتنهل من خيراتها وتظن أنك مسرور محبور فهذا المتاع قليل مهما طال عمر الإنسان في الدنيا فحياته بالنسبة لما يكون في الآخرة أقل من القليل بل الدنيا من أولها إلى آخرها نفس من أنفاس الآخرة وتعلمون أن أشد أهل النار نعيما من أهل الدنيا، يؤتى به فيغمس في النار غمس غمسة واحدة تنسيه كل اللذائذ والمتع، ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. نسأل الله السلامة والعافية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال أيضا فإذا غشيهم موج كالظلل، موج عظيم كالجبال تظلهم، دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له العبادة دون غيره، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فمنهم مقتصد، أصح التفسير فيها المقتصد أي مستقيم على الشرع، عارف أن الذي نجى في الضراء هو الذي ينجي في السراء، فاستقام على دين الله وعرف لله حق عبوديته، ثم قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار أي غدار عظيم الغدر كفور. ختار جاحد شديد الجحد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا هو الوجه الأول، أن هؤلاء دعوا الله في الضراء ودعوا آلهتهم في السراء. وأما مشركو زمان الشيخ من كانوا يدعون الأولياء والمقبورين فقد دعوها فين؟ فقد دعوها في السراء والضراء. الوجه الثاني هو أن هؤلاء الأولين دعوا صالحين فعلا، كانوا بيعبدوا الملائكة اللي هي يزعمون أنها بنات الله، يعني كانوا يدعون الملائكة، كانوا يدعون عيسى وعزيرا ونحو ذلك، كانوا يدعون الصالحين. أما مشركوا زمان الشيخ فقد كانوا يعبدون من لا يعرف صلاحه بل من يعرف فسقه ودعوته إلى الشر. ولا شك أن هذا أخف شركا من هذا، الذي يعبد من دون الله من يعادي الله ورسله ويدعو إلى معصيته، لا شك أنه أغلظ كفرا. فهذان هما الوجهان اللذان جعل الشيخ يقول إن مشركي زمانه أغلظ شركا من مشركي مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يدعون الأولين كانوا يعبدون الصالحين، قطعا كانوا يخصون بعبادتهم الصالحين، الملائكة من خيرة عباد الله، كانوا يعبدون عيسى، كانوا يعبدون من يعرف بالصلاح والتقوى زي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أو يعبدون حتى لو فرض أنهم كانوا يعبدون أحجارا أو أشجارا فهي مخلوقات لله تطيعه لا تعصيه. وهذا دليل على أن زي ما قلنا مرات أن كل المخلوقات تعبد الله تبارك وتعالى، كل المخلوقات تدين لله بالوحدانية، منقادة لأمره ومطيعة له، كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليس يوجد من شيء إلا وهو يسبح بحمده تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. وداود عليه السلام كانت تسبح معه الطير، قال الله يا جبال أوبي معه والطير. واضح؟ ودلائل تسبيح المخلوقات وعبادتها لله تبارك وتعالى أكثر من أن تحصر. فهذه الأحجار والأشجار مطيعة لله، وإن كانت طاعة اضطرارية ليست هي يعني مكلفة بها ولا مثابة عليها، ولكنها في الجملة مطيعة لله غير عاصية له، بخلاف من يعبدون هؤلاء الفساق أو الذين يدعونهم أصلا إلى أن يشركوا بهم، زعماء الطرق والحاجات دي كلها يدعونهم إلى أن يشركوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم، يعني هم أنفسهم يحكون عن معبوديهم أنهم يزنون ويسرقون وأنهم يتراكون للصلوات وأنهم سبحان الله، نسأل الله العافية. يعني بعضهم يعني وصل من هؤلاء الطرقية الغلاة أنه يرفع التكاليف عن نفسه ويقول أنا وصلت إلى اليقين، ويستأنس بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول أنا وصلت إلى اليقين. ولهم في هذا قصص عجيبة جدا، والذي يراجع طبقات الأولياء للشعراني يرى من الخزي والخذلان وعظيم الضلال الذي كان فيه كثير من القوم شيء حقيقة يعني يندى له الجبين، خرافات وخزعبلات لا تكاد تنحصر، ويعني يرمونهم بالعظائم وكبائر الموبقات ثم يعدون هذا من كراماتهم والعياذ بالله. يقول لك سيدي فلان ذهب إلى المسجد عاريا وسل السيف سلطا، سل السيف أصلة سيفه وأشهره وخطب في الناس يوم الجمعة وهو يقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فلما قام عليه الناس وثاروا قعد على باب المسجد ومنع أحدا من الناس من دخول المسجد، يقول فعل هذا في 30 مسجدا في جمعة واحدة رضي الله عنه عياذا بك اللهم. ويقول وكان سيدي فلان مثلا يأتي البغلة في الطريق والناس ينظرون والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فيعدون أقبح وأغلظ المنكرات يعدونها من كرامات القوم ويعدونها من موجبات فضلهم ورفعتهم، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وهذا كان موجودا، والذي يعتقد أن مثل هذه المعاصي ومثل تلك الآثام كرامات وقرب يتقرب بها إلى الله وأن صاحبها يعني صاحب منزلة عند الله فيعني حكمه معلوم عند أهل العلم من أهل الإسلام. طيب هذه الشبهة احنا لنا كم بنشرح في كشف الشبهات؟
نصف ساعة.
نصف ساعة؟ لا يبقى طولنا عليكم كده، لان احنا طولنا في الدرس الاول اكثر من المدة المقررة، فنكتفي بهذا المقدار وان شاء الله نبدأ المرة القادمة بكشف الشبهات على ان ننجز يعني اكثر ما يتعين انجازه، وحاول اضبط النسخة اللي عندي باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.